أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في الفوارق بين الوجوه الثلاثة المستدل بها على حجية الظواهر. المصنف يذكر الفوارق من ناحيتين. ناحية الأولى الفرق، عليكم السلام، الفرق بين الوجه الثالث من جهة وبين الوجهين الأولين من جهة أخرى. يقول المصنف: الوجه الثالث لكي يكون تاما يحتاج في تماميته إلى وجود دليل آخر يدل على حجية الظواهر في الجملة. احنا نريد نستدل من خلال الدليل الثالث على حجية الظواهر. بالبيان المتقدم، شنو اللي يتقدم؟ اللي يتقدم هو أن الوجه الثالث هو كان التمسك ببعض الأدلة اللفظية الدالة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة. شلون استدلينا؟ قلنا هاي الأخبار مثل حديث الثقلين يدل على وجوب التمسك بالكتاب والسنة مطلقا، سواء كان الكتاب نصا أو ظاهرا. فكما أن النص مصداق من مصاديق الكتاب ويجب التمسك بالنص، كذلك الظاهر مصداق عرفي من مصاديق التمسك المأمور به بمقتضى هذا الحديث. هيك استدلينا بإطلاق بعض الأدلة اللفظية، والإطلاق كما نعلم جميعا الإطلاق واحد من موارد الظواهر، الإطلاق ظاهر من الظواهر. فإحنا تمسكنا بالحقيقة بالإطلاق، يعني بين قوسين، بظاهر لإثبات حجية الظاهر. هذا دور واضح. إذا اعتمدنا على هذا الدليل فقط، الاستدلال بهذا الخبر بهذا الحديث على حجية الظواهر سيكون من أوضح وأبرز مصادق الدور. لذلك حتى نحترز عن هذا الدور نقول لابد من افتراض في مرتبة سابقة، لابد من أن نفترض وجود دليل يدل على حجية الظواهر في الجملة لا بالجملة، ويكون شاملا لهذا الحديث. هذا الدليل الذي يدل على الحجية هو شامل لظاهر هذا الحديث، ولو مثلا نقول لأجل أن هذا الحديث هو القدر المتيقن من الظواهر التي تكون حجة، لا شك في وجود ظواهر حجة، نقول هذا قد يكون هو القدر المتيقن من تلك الظواهر، حينئذ يكون الدليل تاما. وإلا من دون افتراض وجود دليل سابق في مرتبة سابقة عن دلالة هذا الدليل، لا يكون هذا الدليل تاما، بل يكون الاستدلال دوريا. بخلاف هذا الفارق، بخلاف الوجهين الأولين، الوجه الثالث هو الذي يحتاج إلى افتراض وجود دليل يدل على حجية الظاهر في الجملة. أما الوجهين الأولين، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، فلا يحتاجان إلى افتراض وجود دليل يدل على حجية الظاهر في الجملة، لوضوح أن السيرة ليست من الأدلة اللفظية. نحن لا نستدل بدليل لفظي، لا نستدل بظاهر حينما نستدل بالسيرة. السيرة ليست بدليل لفظي، فلا تحتاج ولا تفتقر في دلالتها على حجية الظواهر إلى افتراض وجود دليل سابق يدل على حجية الظاهر في الجملة. هذا فارق بين الوجه الثالث من ناحية وبين الوجهين الأولين من ناحية أخرى. هذا الفارق من الناحية الأولى. أكو سؤال لو نقرأ. قال: وبين هذه الوجوه فوارق، بين هذه الوجوه الثلاثة فوارق، هذا الناحية الأولى من الفارق. فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظواهر ولو في الجملة، يحتاج إلى هذا الدليل دونهما، يعني دون الوجهين الأول والثاني، لأن مرجعه مرجع هذا الدليل إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك. قاعد نتمسك بالظاهر، بظاهر الأحاديث. شنو الظاهر؟ هو الإطلاق، لأن احنا تمسكنا بالإطلاق. شلون استدلين؟ استدلينا بواسطة الإطلاق، قلنا التمسك مطلق شامل للتمسك بالنص وللتمسك بالظاهر، تمسكنا بالإطلاق، والإطلاق ظاهر من الظواهر. يقول لأن مرجعه للاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك وإطلاقها، هاي إطلاقها معطوف على الظهور، بظهوري وإطلاقي، هذا عطف تفسير، لأن الظهور اللي استخدمناه هو الإطلاق، والإطلاق نحو من أنحاء الظواهر. فلا بد من فرض، عليكم السلام ورحمة الله، فلا بد من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة حتى يمكن لنا أن نستدل بهذا الظهور، وإلا من دون أن نفترض حجيته في مرتبة سابقة يكون الاستدلال دوريا. هذا الفارق من الناحية الأولى. فارق من الناحية الثانية هو أن الوجهين الأولين، الاستدلال بسيرة المتشرعة أولا وبسيرة العقلاء ثانيا، هذين الوجهين لابد أن لا يتوقف الاستدلال بهما على الأساس الاستظهاري المتقدم، بل لابد من الاعتماد على الأساس العقلي المتقدم. بيان ذلك، شنو معنى هاي العبارة؟ أن سيرة العقلاء كما تقدم سابقا إذا انعقدت على عمل، سيرة العقلاء إذا انعقدت على عمل لا يكفي هذا الانعقاد لإثبات الحكم الشرعي، بل نحتاج إلى إمضاء الشارع كما تقدم سابقا هذا الكلام، نحتاج إلى الإمضاء المستكشف من السكوت، من سكوت الشارع. مجرد أن ينعقد، أن تنعقد سيرة العقلاء على عملين، هذا لا يكفي ما لم نضم إليه الإمضاء المستكشف من السكوت على أساسين متقدمين، الأساس الأول الأساس العقلي. الأساس العقلي شنو حاصله؟ تقدم هذا الكلام سابقا، قلنا أن الأساس العقلي هو أن الشارع المقدس لو سكت عن عمل العقلاء غير المرضي بالنسبة إليه سيكون ذلك السكوت تعريضا من الشارع لأغراضه إلى الضياع. الشارع بسكوته سيعرض أغراضه إلى الضياع، لأن سيرة العقلاء سيرة مستحكمة ستمتد في يوم ما لو تركت ونفسها ستمتد إلى أغراض الشارع. فلو لم يكن الشارع راضيا بتلك السيرة وجاعلا لذلك الطريق طريقا لمعرفة أحكامه، لو لم يكن راضيا لكان اللازم عليه أن يردع، وإلا فسكوته تعريض لأغراضه للضياع، وهذا نقض للغرض. هو عند أغراض يعرضه للضياع، هذا نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح لا يصدر من الحكيم. إذن مجرد أن تنعقد السيرة ويسكت الشارع هذا معناه الإمضاء، هذا اللي نقول عنه الإمضاء المستكشف من السكوت، سكوته يكشف عن إمضاءه وعن رضاه. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني الأساس الاستظهاري، قلنا أن السكوت يستكشف من الإمضاء على الأساس الاستظهاري، باعتبار أن ظاهر حال المعصوم هو مراقبة أفعال المسلمين وتصحيح وتقويم ما يصدر من زير من المسلمين. فإذا سكت على شيء دل ذلك السكوت على رضاه وعلى إمضاءه، هذا بمقتضى ظاهر حال الإمام من كونه في مقام المراقبة وفي مقام التقويم. الإمام مو شأن أي شخص عادي موجود في ضمن المسلمين، لا، هو وجوده وجود المراقب، وجود المقوم، هذا ما يظهر من حاله. فإذا سكت هو يقبل ويرضى بهذا الفعل المسكوت عنه. أقول هذا الفارق، المقصود من هذا الفارق هو أن الاستدلال بالوجهين الأولين، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، لا بد أن لا يعتمد على الأساس الثاني. حتى يكون دليل تام لا بد أن لا يعتمد على الأساس الثاني، لا بد أن لا يعتمد إلا على الأساس الأول، الأساس العقلي اللي دائما إحنا نكرره. وإلا إذا اعتمدنا على الأساس الثاني في إثبات حجية الظواهر، هذا أيضا راح يعاني من مسألة الدور. إحنا قاعد نستدل بظاهر حال الإيمان على حجية الظواهر، هذا راح يكون من الدور. فلا يمكن لنا أن نستدل على أساس الاستظهاري، إنما لابد من الاستدلال على أساس على الأساس العقلي، وهذا بخلاف مثلا الوجه الثالث. هذا الفارق من الناحية الثانية. قال كما أن الوجهين الأولين يعني سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء. ليش؟ لأن الكلام الآن في حجيته، الكلام فعلا في حجية الظواهر كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة. المصنف هم ذكر نفس هذا الشيء في الحلقة السابقة. المصنف ذكر قال كما أن الوجهين الأولين يعني سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى الإشكالات. قبل الإشكالات نذكر تنبيه يرتبط بهذا الفارق اللي ذكره أخيرا المصنف. حاصل هذا التنبيه هو أننا ذكرنا سابقا في تنبيه سابق أن سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم لا تحتاج إلى مقدمة أن السكوت كاشف عن الإمضاء، ذكرنا سابقا، ذكرنا تنبيه في تقسيم السيرة إلى أقسام ثلاثة تذكرون أكيد، قلنا سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة بالمعنى الأخص وسيرة المتشرعة بالمعنى الأعم، ثلاثة أقسام عندنا للسيرة. وذكرنا أن سيرة العقلاء الاستدلال بسيرة العقلاء عليكم السلام يتوقف على مقدمتين، أن الشارع لو لم يرضى لردع، ولو ردع لوصل إلينا، هاي المقدمة الثانية. قلنا سيرة العقلاء تفتقر إلى المقدمتين معا وبينا ليش. سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص، يعني شنو بالمعنى الأخص؟ يعني التي لا تفسير لها إلا على أساس التلقي من الشارع، كالقضايا التي ترتبط بالتعبد المحض ولا أساس عقلائي لها، هذه النسيرة المتشرعية بالمعنى الأخص لا تحتاج إلى أي من المقدمتين، لا تحتاج إلى لو لم يرضى لردع، ولا تحتاج لو ردع لوصل إلينا. نفس قيام السيرة هو كاشف عن الإمضاء، فما نحتاج حتى إلى المقدمة الأولى، حتى ما نحتاج لأن نقول لو لم يرضى لردع، لا، لو لم يرضى لردع، هاي أيضا ما نحتاجها. ليش؟ لأن نفس قيام السيرة ونفس فرض استقرار عمل المتشرعة هذا يكشف عن رضا الشارع، ما نحتاج في استكشاف كلام الشارع لأن نثبت أن الإمضاء مستكشف من السكوت، مجرد سكوته ما يحتاج أصلا أن نبحث بالأدلة ونشوف أن الشارع سكت فسكوته يدل على إمضاء، لا، هذا أيضا ما نحتاجه. ليش ما نحتاجه؟ لأن هو نفس استقرار السيرة هو كاشف عن رضا الشارع، لأن المفروض أن السيرة سيرة متشرعة، المتشرعة متدينون ملتزمون بأحكام الشريعة، ما يمكن أن نفترض في حال من الأحوال أن يجمعوا على مخالفة الشارع لو كان الشارع ليس براض. أما بالنسبة إلى سيرة المتشرعة بالمعنى الأعام فهي تحتاج إلى المقدمة الأولى ولا تحتاج إلى المقدمة الثانية، لا تحتاج إلى مسألة استكشاف الإمضاء من خلال السكوت. نعم تحتاج إلى الإمضاء، لأن قلنا مجرد إجماع القوم على عمل هذا كل قيمة ما إله، عمل الناس لا قيمة له سواء كان العقلاء أو المسلمون. في كل سيرة، هذا كون يبقى ببالنا أخواني، في كل سيرة عمل العقلاء أو عمل المسلمين ما إلى قيمة في إثبات الحكم الشرعي. الذي يثبت الحكم الشرعي هو الدليل، هو الإمضاء. لكن الإمضاء مرة نحتاج فيه إلى مقدمتين، مرة نحتاج إلى مقدمة، مرة لا نحتاج إلى مقدمة أصلا، كما في سيرة المتشرعة بالمعنى الأخر. سيرة المتشرعة بالمعنى الأخر هي نفسها تكشف عن الإمضاء كشف المعلول عن العلة، هي معلولة للتلقي من الشارع. قلنا ما لها تفسير إلا التلقي من الشارع. على شنو يجمع المسلمون المتشرعة أن الإرث لا خمس فيه؟ منين هذا؟ ما إلى منشأ عقلائي، منشأ الوحيد هو التلقي من الشارع. هذا التلقي من الشارع هو الدليل، وإلا حتى إجماع المتشرعة ما إلى قيمة إلا في كشف عن الإمضاء وكشف عن الدليل. هذا ليشوش علينا مرتكزاتنا السابقة أن إحنا حافظيها على ظهر غيب كما يقولون. سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء. شنو سيرة المتشرعة بنفسها دليل؟ هي حتى لا تحتاج إلى إمضاء. حتى سيرة المتشرعة تحتاج إلى إمضاء، لكن الوصول إلى الإمضاء في سيرة المتشرعة أخصر وأقصر من الوصول إلى الإمضاء في سيرة العقلاء. هذا ذكرناه سابقا، نبني عليه. نقول الآن، نقول أن سيرة إحنا وين قاعد نتحدث الآن؟ في أحسنتم، باعتبار أن حجية الظواهر إلها منشأ عقلائي. قلنا من أبرز طباع العقلاء العمل بالظواهر والأخذ بالظواهر. فيحتمل أن تكون حتى سيرة المتشرعة يحتمل أن تكون ناشئة، واحتمال مو مجرد احتمال، لا، احتمال قريب جدا أن يكون منشأ سيرة العقلاء هو التلقي من منشأ سيرة المتشرعة هو الاعتماد على المرتكزات العقلائية. تماشيا مع مرتكزاتهم العقلائية وهم عملوا بالظواهر. فهي تحتاج إلى الإمضاء، لاحظوا، لكن لا تحتاج إلى مقدمة أن السكوت يكشف عن الإمضاء. هذا ما تحتاج. ما نحتاج في سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم إلى مقدمة أن السكوت يكشف عن الإمضاء. من اللي يكشف عن الإمضاء؟ من اللي أحسنتم؟ نفس السيرة، نفس استقرار السيرة اللي مفروضة، اللي إحنا فارضيها، فارضين أن السيرة انعقدت على الأخذ بالظواهر. نفس السيرة تكشف عن الإمضاء. ما أحتاج إلى أن أقول السكوت يدل على الإمضاء. نفس السيرة واستقرار السيرة هو نقول يكشف عن الإمضاء. ليش؟ نفس استقرارها، لو لم يكن الشارع راضيًا لما استقرت ولا منعقدت. فإذا تحتاج إلى المقدمة الأولى ولا تحتاج إلى المقدمة الثانية. إحنا خلينا نتمسك بهذا العقد السلبي. لا تحتاج سيرة المتشرعة، هاي النتيجة، لا تحتاج سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم كما في محل كلامنا إلى مقدمة أن السكوت يكشف عن الإمضاء. هاي ما نحتاج في محل كلامنا. فنجي نخاطب المصنف نقول له أنت شنو قلت؟ المصنف قال الوجهين السابقين يا وجه، يعني سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، هاتان السيرتان لابد أن لا يعتمد فيهما على الأساس الاستظهاري، إنما يعتمد على الأساس العقلي. في شنو؟ في استكشاف الإمضاء. أقول هذا الكلام ليس دقيقا، هذا الكلام مو صحيح من المصنف. هذا الكلام إنما يجري في سيرة العقلاء، لأن سيرة العقلاء هي التي تحتاج إلى أن السكوت يكشف عن الإمضاء. شلون يكشف عن الإمضاء؟ تجي هذا الأساسين العقليين، هذان الأساسان يبينان أن السكوت يكشف عن الإمضاء. شلون السكوت يكشف عن الإمضاء؟ قال إما بتوسط مسألة نقض الغرض، وإما بتوسط ظاهر حال الإمام. السكوت يكشف عن الإمضاء، هذا تمام وصحيح. وين؟ في سيرة العقلاء. لذلك إحنا حينما بينا هذا الفارق ركزنا على سيرة العقلاء. أما في سيرة المتشرعة إحنا ما نحتاج أصلا إلى مسألة أن السكوت يكشف عن الإمضاء، فضلا عن أن نحتاج إلى الأساس الاستظهاري، حتى تقول أنت لابد أن لا يعتمد على الأساس الاستظهاري بل يعتمد على الأساس العقلي. إحنا نقول لا، لا نحتاج لا إلى الأساس العقلي ولا إلى الأساس الاستظهاري. هاي مسألة الدور وشائبة الدور إنما يمكن تطورها في سيرة العقلاء، أما في سيرة المتشرعة نحن في غنى عن هذين الأساسين، فلا تأتي مسألة الدور حتى تنبه على أن لا بد من سلوك الطريق العقلي وعدم سلوك الطريق الاستظهاري. شوف عبارته قال: كما أن الوجهين الأولين يجب أن لا يدخل في تتميمه، هما التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء، لأن الكلام الآن في حجيته حتى ما يلزم الدور. نقول لا، إحنا ما يلزم الدور في السيرة المتشرعية، يلزم الدور نعم في سيرة العقلاء. المؤيد لما نقول، الذي يؤيد ما نقوله، هو أن المصنف، يا ريت ذلك حلقة ثانية ماكو، المصنف في الحلقة الثانية حينما ذكر هذا المطلب، نفس هذا المطلب حينما استدل، أولا المصنف مو مثل ما سوى هنا، المصنف أولا قدم الاستدلال بسيرة العقلاء، جعل دليل أول، هنا جعل دليل ثاني وقدم سيرة المتشرع. هناك المصنف ذكر سيرة العقلاء كدليل أول، وذكر سيرة المتشرع كدليل ثاني، وذكر هاي الملاحظة، هاي مسألة عدم الحاجة، لابد أن لا نحتاج إلى الأساس الاستظهاري، وين ذكر؟ بين الدليلين، ذكر عقيب الاستدلال بسيرة العقلاء. يعني شنو؟ يعني أن هذا التنبيه إنما نحتاجه في سيرة العقلاء وما نحتاجه في سيرة المتشرع. وإلا لو كان مقصوده، لو كان مقصود المصنف أن هذا التنبيه نحتاج فيه إلى كل من في كل من السيرتين، لكان اللازم عليه أن يؤخر كما أخر هنا. هو عدم تأخيره وتقديمه على سيرة المتشرعة كأنما يشعر بأن المصنف ملتفت إلى أن هذا الكلام لا نحتاج فيه، لا نحتاج هذا الكلام في سيرة المتشرعة، ولذلك هو قدم على سيرة المتشرعة، نحتاجه في سيرة العقلاء ولذلك هو أخر عن سيرة العقلاء. هذا التنبيه يرتبط بهذا التفرقة اللي ذكرها المصنف. أكو سؤال؟ المصنف بعد ذلك ينتقل إلى الإشكالات على الوجوه المذكورة. أول إشكال يذكر على الوجه الأول، حاصل الإشكال هو أن سيرة المتشرعان، إشكال على سيرة المتشرعان، وأن سيرة المتشرعة وإن كانت بحسب الأصل منعقدة على العمل بالظواهر، هذا صحيح، سيرة المتشرعة انعقدت على العمل بالظواهر، هذا لا شك فيه، وأثبتناه سابقا بسلوك الطريق الرابع من الطرق المتقدمة. قلنا أن سيرة العقلاء جرت على الأخذ بالظواهر، وإلا فلا بد من افتراض ظاهرة غريبة لم تنقل إلينا، فهذا يدل على عدم وجودها. هكذا سلكنا الطريق في إثبات أصل سيرة العقلاء، هذا الكلام صحيح وتام، لكن سيرة العقلاء لها مراتب مختلفة ولها درجات متعددة مختلفة، من أهمها هو واضح وجلي، يعني الظواهر نفس الظاهر. سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة هذا الدليل الأول، قلت العقلاء، الظواهر لها درجات مختلفة، من الظواهر ما يكون واضحا جليا، ومن الظواهر ما يكون معارضا ببعض القرائن التي قد تقلل من احتمالية حجيته، من الظواهر ما يكون حاليا أصلا غير مكتنف بالألفاظ، ما له علاقة بالألفاظ، ومن الظواهر ما يكون ظاهرا لفظيا يرتبط بنفس الألفاظ. فإذن الظواهر على أنحاء متعددة ودرجات مختلفة. الذي نقل إلينا بحسب الشواهد التاريخية هو أن أصل العمل بالظاهر هذا ثابت عند المتشرعة، لكن على الإجماع من دون إطلاق. تعلمون أن سيرة المتشرعة دليل لبي لا لسان له، لا إطلاق في دليل في سيرة المتشرعة، ماكو إطلاق. اللي يثبت إنه يثبت بنحو الحجية في الجملة، حجية الظواهر في الجملة، أما كل الظواهر على نحو الإطلاق ما عندنا دليل لفظي نتمسك بإطلاقه حتى نثبت حجية الظواهر مطلقة. سيرة المتشرعة دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، المتيقن من الظواهر هي الظواهر الجلية الواضحة، الظواهر اللفظية الجلية. أما ظواهر المعارضة بقرائن وباحتمالات تخفف من احتمالية حجيتها، هذا لا دليل أو لا جزم بانعقاد السيرة عليه. هكذا بالنسبة إلى ظواهر الحال لا جزم بانعقاد السيرة عليه. فإذا الدليل وصل إلينا بنحو القضية المهملة التي تساوق الجزئية، لا بنحو القضية الكلية حتى نطلع بنتيجة نقول كل ظاهر حجة. هذا اللي احنا نريده، هذا اللي ينفعنا. هذا الكلام ليس بسام، باعتبار أن سيرة المتشرعة، لاحظوا سيرة المتشرعة كما ذكر المصنف في موضع آخر دليل غيبي. سيرة المتشرعة دليل غيبي باعتبار احنا قاعد نتحدث عن أناس لن نحظى بمعاشرتهم، ما معاشرين المتشرعة من أصحاب الأئمة، إنما نتلمس سيرهم من خلال القرائن ومن خلال الأدلة ومن خلال الحس. يصير عندنا حس بطريقة عمل المتشرعة قبل مثلا 1400 سنة. الآن لم نعاشر إحنا المتشرعة، إحنا من خلال مجموعة قرائن نثبت أصل عملهم، نثبت أصل العمل، ولا نثبت تفاصيل سيرتهم وهل أن زرارة ومحمد بن مسلم مثلا عملوا بظواهر الحال كما عملوا بظواهر المقال. هذا لا علم لنا فيه. المعلوم إجمالا هو أن الظاهر حجة عند المتشرعة، أما خصوصيات هاي الحجية وخصوصيات تفاصيل موضوع الحجية هذا لا سبيل لنا إليه. إحنا إنما نتوصل من خلال القرائن والحث إلى إثبات أصل الحجية. مثلا كنموذج من نأخذ على هاي التي هي غير القدر المتيقن التي يشك في حجيتها، مثلا الظواهر التي يحتمل أن تكون لها قرائن متصلة غابت عنا. يتكلم المتكلم بكلام ونحتمل وجود قرينة متصلة سقطت من الكلام، قرينا هذا الكلام في كتاب ممزق، بعض أوراقه ممزقة، فما ندري هل أن هذا الكلام على ما يظهر منه. قرينا مثلا رأيت أسدا في هذا الكتاب وهناك مزق مثلا في الكتاب ما شفنا، هل هذا الكلام ملحوق به في الحمام حتى نقول هذا رجل شجاع، لو مطلق حتى نقول هذا مثلا على حقيقته؟ هذا اختلف في حجية الظواهر فيه، اختلف في حجية هذا الظاهر. المشهور قال بعدم، المشهور قال بالحجية، المصنف قال بعدم حجية هذا الظاهر. المشهور التزم حتى بحجية هذا الظاهر، قال ظاهر من الظواهر هو حجة، المصنف يقول لا هذا ليس بحجة. شنو الدليل على حجيته؟ سيرة المتشرعة ليست بتامة. هذا نموذج. نموذج آخر من مما اختلف فيه ظواهر الحال، ظواهر المقال مثلا قد يقال بعدم الخلاف في حجيته، أما ظواهر الحال هذا لم يكن، لاحظوا لم يكن ظاهر الحال، لم يكن الاستدلال بالحقيقة بظاهر الحال أمرا شائعا في زمانهم حتى يقال بانعقاد السيرة. السيرة تحتاج إلى استمرار في العمل وشيوع وكثرة حتى نقول انعقدت السيرة. أما إذا كان هو أصلا هذا العمل هو فرد نادر قليل ليس بشائع وليس بكثير، فهذا قد يقال بعدم انعقاد سيرة المتشرعة عليه، أصلا هو عمل نادر وقليل، فكيف يدعى قيام سيرة المتشرعة عليه؟ هذا بخلاف سيرة العقلاء. قاعد نقارن الإشكال، نقول وارد في خصوص سيرة المتشرعة، أما سيرة العقلاء في الإشكال المتقدم ليس بوارد. هذا الإشكال لو ورد لورد على سيرة المتشرع، أما سيرة العقلاء فلا يرد هذا الإشكال، وذلك لوضوح أن سيرة العقلاء ليست دليلا غيبيا كما في سيرة المتشرع. سيرة المتشرع نقول دليل غيبي، نتحدث عن سيرة أناس لم نعاشرهم، أما بالنسبة إلى سيرة العقلاء فالأمر ليس غيبيا، وبحمد الله إحنا من العقلاء، إحنا عقلاء ونعاشر العقلاء، فيمكن لنا الرجوع إلى مرتكزاتنا العقلائية لنستكشف هل أن الحكم حكم العقلاء بحجية الظواهر حكم مطلق أو مقيد ببعض الحالات دون حالات أخرى. نرجع إلى مرتكزاتنا، هذا أمر معلوم بالوجدان، نرجع إلى أنفسنا، نشوف عقولنا، نشوف عقلائيتنا تتعامل مع كل الظواهر معاملة الحجة أو تقيد الحجية بالبعض دون البعض. إحنا إذا رجعنا نشوف لا، العقلاء يحكمون بحجية مطلق الظواهر سواء كان ظاهر الحال أو غيره، اللفظية وبجميع مراتبها ومن دون إشكال. فإذا هذا الإشكال عدم معلومية سيرة المتشرعة إنما يجي في الدليل الأول ولا يأتي في الدليل الثاني، هذا الإشكال على الوجه الأول. شيخنا تفضل براحتك. هذا الإشكال على الوجه الأول. أما الإشكال على الوجه الثاني، الإشكال على سيرة العقلاء، فالمصنف نقرأ هذا الإشكال. قال: وقد يلاحظ على الوجه الأول، حياكم الله أسألكم الدعاء، وقد يلاحظ على الوجه الأول أن سيرة المتشرعة وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم على العمل بظواهر الدليل الشرعي، صحيح هذا مسلم، سلمنا أن سيرة المتشرعة أصل السيرة منعقد على العمل بالظواهر، لكن تفصيلات هاي الظواهر شنو، ولكن الشواهد التاريخية إنما ثبتت أو إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال، يعني النتيجة نقول أن المتشرعة يرون حجية الظواهر في الجملة على نحو القضية المهملة المساوقة للجزئية، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرة المتشرعة على العمل بالظواهر في جميع الموارد على اختلاف المراتب واختلاف الموارد، فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة، احتمال الاتصال بقرينة متصلة هذا يقلل من قوة الظاهر. مرة الإنسان يجي يقول رأيت أسدا ويسكت، واضح يقول هذا مقصود الحيوان المفترس. مرة يجي يقول رأيت أسدا ويتكلم بكلام لا نفهم معنى هذا الكلام، نحتمل فيه نصب قرينة في ضمن هذا الكلام المتصل، قرينة متصلة ترفع من الظاهر السابق، واضح درجة ظهور الأول أقوى بكثير من درجة الثاني، فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة. يقول: وهنا نقول إن مدرك الحجية إذا كان هو سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين فكيف نستطيع أن نتأكد أنها جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالات بالذات؟ وأما إذا كان مدرك الحجية سيرة العقلاء فالإشكال لا يأتي، فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة أيضا، وسر التفرقة هو ما ذكرناه من أن سيرة المتشرعة دليل غيبي وسيرة العقلاء دليل مشهود وحاضر لنا بالوجدان، معلوم بالوجدان، يمكن أن نرجع إلى وجداننا ومرتكزاتنا العقلائية حتى نتلمس تفاصيل الحجية. هذا الإشكال على الوجه الأول. الإشكال على الوجه الثاني، المصنف يورد إشكالين على الوجه الثاني. الإشكال الأول هو أن سيرة العقلاء صالحة للدلالة على حجية الظهور في بعض الموارد. مثلا المورد الذي تكون دليلا عليه هو ما لو تكلم المتكلم العرفي بكلام ظاهر في معنى من دون أن يعارض هذا الظاهر، من دون أن يعارض بقرينة عقلائية مقدمة في نظر العقلاء على الظواهر. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الظاهر ما إلى معارض بقرينة عقلائية مقدمة في نظر العقلاء وأقوى عند العقلاء من الظاهر، حينئذ يكون الظاهر حجة. وإن لم تكن تلك القرينة المعارضة حجة في نظر الشارع. إذا تكلم المتكلم بكلام يظهر منه جواز الدخول في بيته أو الصلاة في بيته من دون معارض عقلائي، هذا يكون حجة عليه ويلزم بمضمون هذا الكلام. إذا لم يكن هناك قرينة عقلائية مقدمة في نظر العقلاء وغالبة عند العقلاء للظهور، حينئذ يكون هذا الظهور حج. أما إذا لا، إذا كان الكلام معارضا الظاهر، إذا كان الظاهر معارضا بقرينة عقلائية أقوى عند العقلاء من الظهور ومقدمة بحسب نظر العقلاء على الظهور، حينئذ لا يكون هذا الظاهر حجة، يعني لا دليل على حجية هذا الظاهر. سيرة العقلاء لا تكون شاملة لهذا الظاهر. وإن لم يكن هاي القرينة العقلائية المعاكسة حجة عند الشارع، ما قاعد نتحدث عن الشارع، لا قاعد نتحدث عن العقلاء، حتى إذا لم تكن سيرة، حتى إذا لم تكن حجة عند الشارع. مثل إيش؟ مثل القياس. إذا تكلم المتكلم بكلام يظهر في معنى وكان في قبال هذا المعنى قياس، القياس أفرض مثلا العقلاء يقدمون على الظواهر، القياس أفرض أن العقلاء يرون أن القياس مقدم في فرض التزاحم على الظواهر، فالقياس صحيح الشارع المقدس قال بعدم حجيته وحرمه، لكن مع ذلك من قال أن العقلاء يعملون بهذا الظاهر؟ لا يمكن أن يعمل، لا يمكن أن يدعى أن العقلاء يعملون بهذا الظاهر المعارض بمثل القياس. ليش؟ لأن إحنا قاعد نفرض أن العقلاء يقدمون القياس في فرض التزاحم على الظواهر، فلا عمل للعقلاء بمثل هكذا ظاهر، الظاهر المعارض بأمارة أقوى في نظرهم من الظهور، هذا الظاهر لا يكون حجة، لا يكون حجة. وإن كان الشارع قد حرم تلك القرينة المعاكسة وقال بعدم حجية القرينة المعاكسة، فإن تحريم الشارع شيء وعمل العقلاء شيء آخر، هذان شيئان متغايران. صحيح الشارع حرم القياس، لكن أفرض أن العقلاء يقدمون القياس في فرض التزاحم، فإذا حينئذ أصلا لا دليل على حجية مثل هذا الظاهر. ليش؟ لعدم وجود السيرة أصلا ما عندنا سيرة عقلائية جارية على العمل بهذا الظاهر. وحينئذ يكون الظاهر حجة في المورد الأول ولا يكون حجة في المورد الثاني، فيكون الاستدلال بسيرة العقلاء، يكون هذا الدليل أخص من المدعى. المدعى حجية الظواهر مطلقا، لكن هذا الدليل لو تم لأثبت لنا حجية الظواهر غير المعارضة. أما الظواهر المعارضة والمزاحمة بقرينة عقلائية أقوى وغالبة، حينئذ هذا الظاهر لا يكون حجة لعدم قيام السيرة أصلا. السيرة تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، هذا الدليل يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا قبل أن تصل النوبة إلى الإمضاء وعدم الإمضاء أصلا ما عندنا سيرة. بعبارة أخرى، هذا المورد لا تكون الظواهر فيه حجة باعتبار أن القياس المانع، القياس وإن كان مانعا في محل كلامنا، لكن ارتفاع المانع وتحريم المانع في محل كلامنا، ارتفاع المانع إنما ينفع مع وجود المقتضي، أما مع عدم وجود المقتضي فحتى لو ارتفع المانع آلاف المرات هذا لا ينفع في إثبات المسبب وفي إثبات المقتضى. إحنا أصلا ما عندنا سيرة، حتى إذا الشارع المقدس قال أنا أحرم هذا المعارض، أنا أحرم القياس، أنا أقول بعدم حجية القياس مثلا، فهذا لا ينفع في إثبات حجية الظواهر لعدم وجود السيرة أصلا. هذا إشكال أول يورد على الاستدلال بسيرة العقلاء، وهو أن هذا الدليل أخص من المدعى. قال المصنف: وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران. الأمر الأول أنه قاصر، هذا الدليل قاصر عن الشمول لموارد وجود أمارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور، وإن لم تكن معتبرة شرعا كالقياس مثلا. هذا الدليل سيرة العقلاء بقصور، لا يمتد إلى هكذا مورد، يا مورد، مورد ما لو كان الظاهر معارضا بأمارة عقلائية مقدمة، ما قالها المصنف، مقدمة على الظهور بحسب نظر العقلاء، وإن لم تكن حجة شرعا كالقياس، كالقياس راح يقولها بالمثال أنه قاصر عن الشمول لمورد وجود أمارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور ولو لم تكن معتبرة شرعا. ما قال أن هاي الأمارة المعتبرة عقلائيا غالبة ومقدمة على الظهور، راح يقول، راح يشير كالقياس مثلا، كالقياس مثلا، لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه، يعتمدون على القياس في رفع اليد عن الظهور، يعني شنو؟ يعني أن العقلاء يرون أن القياس غالب للظهور، هذا المورد لا يكون مشمولا للدليل أصلا، ما يكون مشمول للسيرة. ليش ما يكون مشمول للسيرة؟ لأن إحنا قاعد نفترض أن العقلاء يقدمون القياس في مقام التعارض. يعني شنو يقدمون القياس؟ يعني لا يأخذون بالظاهر. إذا لا يأخذون بالظاهر بعد أنت ما يمكن لك أن تقول عندنا سيرة عقلائية على العمل بالظاهر. إحنا قاعد نفترض أن العقلاء لا يعملون بمثل هذا المورد، في حين إحنا مقصودنا أن نستدل بحجية الظواهر مطلقا حتى لو زوحمت بقياس ليس بحجة. طبعا إحنا هيك نستدل في بالفقه، حينما نريد نستدل بظاهر من الظواهر، مجرد وجود قياس في قبال هذا الظاهر ما يمنعنا من الالتزام بحجية الظاهر. المصنف يقول هذا الدليل غير شامل لهذا المورد، قاصر عن أن يشمل هذا المورد. لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور فلا يمكن، النتيجة لا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة على الخلاف، يعني على خلاف الظاهر بالسيرة العقلائية. هاي بالسيرة العقلائية متعلق بإثبات، لا يمكن أن نثبت هذا الحجية بالسيرة العقلائية في هذا المورد، إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا. هذا الدليل يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ما عندنا سيرة، فبعد لا تصل النوبة إلى الحديث عن الإمضاء والسكوت وقبول وعدم قبول الشارع لعدم وجود السيرة أصلا. المصنف بعد ذلك يجاوب عن هذا الإشكال بجوابين، ثم يذكر إشكالا آخر يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.